الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وجهك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا من فرجه يا أرحم الراحمين. الفصل الخامس: الصفات الخبرية. العنوان يشير إلى معنى معين مراد في تقسيم من تقسيمات الإلهيين أو المتكلمين. المتكلمون قسموا صفاته بتقسيمات متعددة، ومن تلك التقسيمات أنهم يقسمون الصفات الإلهية إلى صفات ذاتية وصفات خبرية. المراد من الصفات الذاتية هي تلك الأوصاف المعروف بها والتي توصف بها الذات من العلم والحياة والقدرة. وفي مقابل ذلك تلك الصفات التي أثبتتها الأخبار، أي الصفات التي أثبتتها ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه. فالمراد من الصفات الخبرية الصفات المثبتة بواسطة الأخبار وبواسطة ظواهر الآيات، يعني القرآن والأحاديث الشريفة له سبحانه. ولكن يا صفات مو مطلق الصفات، لا، من نوع خاص من الصفات اللي هي مثل العلو، الوجه، اليدين، الجلوس، العرش، يعني الاستواء على العرش إلى آخره. إذن الصفات الخبرية بعد المعنى واضح إن شاء الله صار ما وردت بالأخبار، ويعني ما وردت بظاهر الأخبار. هذه الصفات الخبرية الأقوال فيها أربعة، الأقوال فيها أربعة. طبعا هذه الميزة العامة لهذه الصفات أنها يعني تثير شيء من عدم الانسجام مع المباني التي أسسناها، وبالتالي لا بد من توجيهها بتوجيه معين. العلو، القرب، الوجه، اليدين، النزول إلى آخر من هذه الصفات التي قد توجد فيها القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، مثلا وسع كرسيه السماوات والأرض، أو بسم الله الرحمن الرحيم بل يداه مبسوطتان، بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الآيات القرآن بالإضافة إلى الرواية. القول الأول في ذلك هو قول المجسمة والمشبهة أو الحشوية، يسميه قول المجسمة والمشبهة الحشوية، مشبهة الحشوية. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا نعم، نثبت هذه الصفات لله تعالى، وأننا نعلم كيفها، وهي تشبه، يعني أكو مشابهة لمخلوقاته بهذه الصفات. ولذلك قالوا أن لله تعالى عينين ويدين ومثل الإنسان، وبالتالي شبهوه بخلقه. والكيف فيها معروف بعد، كيفية هذه اليدين، كيفية هذه القدمين، وبالتالي هؤلاء تبنوا المجسمة والمشبهة من الحشوية، أثبتوا الصفات مع معلومية الكيف في هذه الصفات، كيف هي هذه الصفات، وشبهوا صفاته تعالى بصفات خلقه. فبين قوسين يعني تجسيم مادي، لازم كلامهم تجسيم مادي بكيف معلوم لهذه الصفات. قال الشهرستاني من علماء العامة: أما مشبهة الحشوية أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والاجتهاد إلى حد الإخلاص. وبالتالي أثبتوها على حقيقتها وبتشبيه بخلقه وبكيف معلوم. هذا هو القول الأول، وبطلان هذا القول واضح يعني وبقوة، ولا يحتاج إلى رد باعتبار أنه يلزم منه التشبيه ويلزم منه التجسيم، وكلا التشبيه والتجسيم شنو؟ باطل بالعقل والنقل. والدليل العقلي واضح أنه يلزم من ذلك التركيب ثم الاحتياج ثم الحدود، وهذا ينفي كونه شنو؟ يعني غني مطلق وهو واجب الوجود. أما الدليل النقلي واضح أن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء بعد واضح يعني تنفي المماثلة على النحو الموجب الكلية بخلقه. طبق هاي العبارة ونظر كل نظريات طبقها إن شاء الله. قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وخبرية، والمراد من الأولى الذاتية أوصافه المعروفة من العلم والقدرة والحياة، والمراد من الثانية أي الخبرية ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه من العلو والوجه واليدين إلى غير ذلك. وقد اختلفت آراء المتكلمين في تفسير هذا القسم من الصفات إلى أقوال. الأول الإخفاق مع التكييف والتشبيه، زعمت المجسمة والمشبهة والتفسيرين أن لله سبحانه عينين ويدين مثل الإنسان. طيب بعد شنو صار تشبيه؟ والكيف معلوم بعد ما من يعني كيف هذه الأيدي والأعين هم واضح. قال الشهرستاني أما مشبهة الحشوية أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه سبحانه الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة والإجتهاد إلى حد الإخلاص. وبما أن التشبيه والتجسيم باطل بالعقل والنقل فلا نبحث حول هذه النظرية من الرد عقلي والنقل عليه. القول الثاني والنظرية الثانية في المقام هي إثبات هذه الصفات التي وردت في ظواهر الآيات والأحاديث في ظواهر النقل، ولكن بلا تكييف ولا تشبيه. إثبات هذه الصفات ولكن بلا تكييف ولا تشبيه. من تبنى هذا المذهب هو الشيخ الأشعري، وتبعه ومن تبعه يقولون أن هذه الصفات نجريها على الذات الإلهية بالمعنى المتبادر إلى العرف، ولكن الكيف مجهول ولا نشبه الله تعالى بخلقه. قالوا نعم إن لله تعالى يد، إن لله تعالى قدم، إن لله تعالى بعد هذه الصفات الأخرى يجلس يرتفع ينخفض فوق تاع، ولكن الكيف مجهول وله يد لا كأيدي خلقه، له نزول لا كنزولي خلقه، وله كذا لا كما في خلقه وهكذا. وبالتالي أثبتوا هذه الصفات ولم ينكروها وباعتبار واردة بها بعد السنة والقرآن، ولكن قالوا بلا تكييف ولا تشبيه. ولذلك قالوا إن لله تعالى وجها، ولكن كيف هذا الوجه مجهول وليس كوجوه شنو خلقه، وكذلك خلقت بيدي له يد ولكن ليست كبقية الأيد. طبعا تذكرون الإشكال خلقته بيدي أو يد الله فوق أيديهم، وأكو آية بل يداه مبسوطتان يلزم من هذا الله لو عده إيد لو عده إيدين، وكنا الإشكال. طبعا هذه النظرية مو هو المتمنية أبو الحسن الأشعري، لا، كذلك أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من العلماء يبنون على هذه النظرية وهذا القول. وبالتالي هذه الصفات موجودة له تعالى ويطلقون الألفاظ على المعاني الحقيقية، ولكن هذه اليد مجهولة الكون، هذا واحد، ومجهولة الكيف، وهي لا تشبه يد خلقه، له عين لا تشبه شنو عين خلقه. والرد على هذه النظرية هم يعني هؤلاء أرادوا أن يهربوا، ولكن هربوا إلى الأمام، باعتبار لو قالوا أن لديه يدين ورجلين وعين ولم يضيفوا هذه ما يسموها البلكة بلا كيف، يسموها البلكة بلا كيف، لازم قولهم يعني واضح كلش التجسيم والجسمانية والاحتياج، فأضافوا له يد لا كل أي له وجه لا كل أو جوه هكذا. ما يقولون نقاب، هذا اللي راح نقوله. هم يقولون الطبع على معاني حقيقية، لذلك إطلاقاتهم إطلاقات حقيقية، ولا يستخدمون القرائن في ذلك، ولكن كيف هي ما يمنه. هو هذا اللي راح أرد عليهم، نقول لهم السبع شوية يعني استعجلتم المسألة، نقول لهم اليد عندما تطلق إما أن تراد اليد الحقيقية أو المجازية، ما عندنا غير هذه المعاني. عندما تطلق وضعت اليد هذه الآلة الجارحة، وبالتالي إن قلتم لا نريد هذه ولكن يد أخرى، نقول لهم شنو هذا معنى حقيقي آخر، لم يضع الواضع اليد لمعنى حقيقي آخر، معنى مجازي، وهذا ما نقول به اللي قراءة تصرف من اليد الحقيقية إلى من شنو مجازي وسوء قرارات. وبالتالي لو قالوا أننا نريد أن نستعمل ذلك بالمجاز، نقول لهم إذن هذا لازم قولكم باطل، أن تقولون بلا تكييف ولا تشبيه، بلا تشبيه قصنا نفس بلا تكييف واضحة، كيف معلوم له مو معلوم راح يصير بلا مجاز، أريد من اليد القدرة واضح راح يصير المعنى صحيح، أريد من مثلا الوجه شنو ما يظهر لخلقه أو ما يتوجه إليه العباد، لا يقولون بذلك لأنهم يرفضوا نظرية التأويل أو نظرية القرائن كما سوف يأتي. ولذلك ينقض عليه المصنف أو الكاتب فيقول أنكم عندما تقول نثبت لله تعالى يد ولكن ذاك الأيدي، هذا أشبه بأنك تقول نحن نقول أن هذا حيوان مفترس حقيقة، ولكن لوازم ذلك بلا ذنب ولا مقلب ولا ناب ولا ولا ولا، وبالتالي هؤلاء هربوا من التشبيه والتجسيم، فوقعوا بمسألة الإيهام والألغاز، صار المسألة غير واضحة مبهمة، والله جل وعلا عندما خاطب الناس خاطبهم بعقولهم وبلغتهم العربية، ولازم هذه النظرية هو الإبهام والإيهام والألغاز. ونقض على هذه النظرية علماء منهم ولكن يميلون إلى الاعتزال، أو من الكتاب المعاصرين منهم أبو حامد الغزالي يعني نقض عليهم ذلك، لذلك قال أنه لا يمكن أن تجري هذه الألفاظ على معانيها الحقيقية، وإنما لابد أن تجري على المعاني شنو المجازية، وهذه مسألة معروفة لدى العرب وفي اللغة العربية، فإذا سمع الإنسان اليد كما في قوله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى قمر آدم بيده وإن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، يعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين، أحدهما وهو الوضع يعني الدلالة الوضعية الأصلية الحقيقية، وهو ذلك العنصر المركب من لحم وعظم وإلى آخره، وقد يستعار هذا اللفظ أي يستعمل شنو مجازا بمعنى آخر، وهو المعنى شنو المجاز بالقرينة، عندما نقول مثلا البلدة في يد الأمير أو في قبضة الأمير أو تحت يد الأمير، يعني شنو كل البلدة حقيقة قال إيد عليها، فتشبيه إما لأخرى، ولذلك يقولون البلدة تحت يد الأمير بسلطته وقدرته حتى وإن كان الأمير مقطوع اليدين. وبالتالي أطلاق هذه الألفاظ على المعاني الحقيقية ليس بصحيح. وكذلك الكاتب المعاصر أبو زهرة ينقل هذه النظرية وينقضها إن شاء الله تعالى، سوف نقرأ العبارة مالته في ذلك فإن شاء الله. إذن النظرية الثانية تختلف عن النظرية الأولى، يتشابهان أن كل منهما يثبت الصفات لو ما يثبت الأولى تثبت والثانية الأولى تقول يد كأيدي الناس وجه كأوجه الناس فهي مجسمة ومشبهة هذولا هؤلاء التزموا بنصف القول والقول الآخر قالوا بلا تكييف ولا تشبيه ونحن نرد عليهم ونقول لهم هذا إيهام الغاز والفهم العرفي جار أن اليد إما أن تطلق بالمعنى الحقيقي أو المعنى طبعا الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه إن الشيخ الأشعري ومن تبعه يجرون هذه الصفات على الله سبحانه بالمعنى المتبادر منها في العرف المتبادر الحقيقي والمجازي حقيقي لكن لأجل الفرار عن التشبيه يقولون بلا تشبيه ولا تكييف يقول الأشعري في كتاب الإبانة إن لله سبحانه وجها بلا كيف وما عرف كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو ترجع إلى الوجه مو إلى الرجل وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي وقد نقل هذه النظرية عن أبي حنيفة والشافعي وابن كثير وحاصل هذه النظرية أن له سبحانه هذه الحقائق لكن لا كالموجودة في البشر فله يد وعين لا كأيدينا وأعيننا وبذلك كما يزعمونهم توفقوا على حسب زعمهم في الجمع بين ظواهر النصوص التي أثبتت هذه الصفات ومقتضى التنزيه اللي هم يقولون ليس كالبشر ليس كالأيدي يجي بالمصنف فيقول أقول بأن القول بأن لله يدا لا كأيدينا أو وجها لا كوجوهنا وهكذا سائر الصفات الخبرية أشبه بالألغاز استعمالها في المعاني الحقيقية وإثبات معانيها على الله سبحانه بلا كيفية أشبه بكون حيوان مفترس حقيقة ولكن بلا دب ولا مقلب ولا ناب أنتم ماذا تقول؟ قالوا هذا لفظ استعمل حقيقة حقيقة معنى متبادر فيهم حرفي ولكن لا نعلم الكيف وإبراز العقيدة الإسلامية بصورة الإبهام والألغاز كما في هذه النظرية كإبرازها بصورة التشبيه والتجسيم المأثور من اليهودية والنصرانية كما في النظرية الأولى اثنتين مرفوضات ليش لا يجتمع مع موقف الإسلام والقرآن في عرض العقائد على المجتمع الإسلامي بصورة واضحة ناصعة مبينة وممن خالف هذه النظرية منهم أبو حامد الغزالي وحاصل ما ذكره في نقدها أن هذه الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنية والأحاديث النبوية لها معان ظاهرة وهي المعاني الحسية التي نراها هذا التبادر معنا وهي محالة على الله تعالى ومعاني أخرى مجازية استعارة مشهورة يعرفها العربي من غير تأويل ولا محاولة التفسير فإذا سمع اليد في قوله صلى الله عليه وآله إن الله خمر آدم بيده وأن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن فينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين أحدهما وهو الوضع الأصلي هو عنصر مركب من لحم وعظم وعصب وقد يستعار هذا اللفظ وهو المعنى الثاني أعني اليد بمعنى آخر ليس هذا المعنى بجسم أصلا كما يقال البلدة في يد الأمير فإن ذلك مفهوم وإن كان الأمير شبيه مقطوع اليد فعلى العامي وغير العامي أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول لم يرد بذلك جسما واضح قرينة عقلية متصل وأن ذلك في حق الله تعالى محال فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم هذا كون يعني هذا القول مال أبي حامد الغزالي فهو عابد صنم فإن كل جسم مخلوق وعبادة المخلوق كفر وعبادة الصنم كانت كفرا لأنه شنو مخلوق جاء الأوامر أبو حامد الغزالي ومنهم أبو زهر المعاصر فإنه أيضا قدح في هذه النظرية وقال قولهم بأن لله يدا ولكن لا نعرفها ولله نزولا لكن ليس كنزولنا إلى آخره هذه إحالات على مجهولات الغاز لا نفهم مؤداها ولا غاياتها واضح إن شاء الله إذن هذا هو القول الثاني وهو الرأي الثاني. الرأي الثالث التفويض، القول الثالث هو التفويض. التفويض هو قول ذهب إليه جمع كذلك من الأشاعرة وغير الأشاعرة، قالوا نجري هذه الصفات على الله تعالى ولكن المراد منها غير معلوم. هذا يختلف عن القول الثاني، الألفاظ تجري على الذات بمعاني حقيقية ولكن كيفية هذه اليد، كيفية هذا الوجه غير معلوم ولا يشبه. لا، هذا ماذا قالوا؟ نجري هذه الصفات ولكن المعاني ما لها تشبيه، المعاني اصلا شنو غير معلومه. ولذلك قال الشهرستاني حول هؤلاء جماعه كثيره من السلف يثبتون صفات خبريه مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك، يعني ما يستعملون المجاز الا انهم يقولون اننا لا نعرف معنى اللفظ الوارد. لا عندنا من نسبه عن جو، لا عندنا حقيقه، لا عندنا شنو مجاز. ولذلك يقولون الرحمن على العرش استوى، نعم ولكن ما معنى الاستواء؟ ما معنى العرش؟ لا نعلم. لما خلقت بيدي، نعم عنده يدي ولكن شنو معنى اليدين؟ ما نعلم. مو مثل النظريه الثانيه اللي هي له ايدي حقيقيه ولكن ليست كايدي البشر بلا كيف ولا تشبيه للبشر. طبعا ولسنا مكلفين هكذا نقول بمعرفه تفسير هذه الايات، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بانه لا شريك له وذلك قد اثبتنا. هذا القول بعض الاشاعره يثبتون هذه الصفات واصلا مجهوله المعنى، يعني ما ندري معناها حقيقي او مجازي ما ندري، ولكن فقط يثبتوها. ممن جنح الى هذا القول الرازي، وجوهر هذه النظريه او القول او الراي ان هذه الالفاظ الوارده من المتشابهات، لذلك قال الرازي هذه المتشابهات يجب القطع بان مراد الله منها شيء شنو غير ظواهرها، كما يجب تفويض معناها الى الله تعالى ولا يجوز القول في تفسيرها اساس التخليص للرازي. وبالتالي النظريه الثالثه بنوا على ان هذه الالفاظ ان اجريناها بالمعنى الحقيقي لازمه شنو التشبيه والتجسيم، وان اجريناها بالمعنى المجازي راح يصيرون مؤوله مثلا وهم يرفضون التاويل. فماذا قالوا؟ نثبتها ونفوض معناها الى الله جل وعلا، وبالتالي يسمون اصحاب قول التفويض. اصحاب قول شنو؟ التفويض.
يعني
لا 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 لا، ولكن ابدا يعني احنا لا جبر ولا تفويض، لكن غيرك. هذا التفويض بمعنى معاني هذه الصفات مفوض الى الله جل وعلا. هناك في التفويض لا الظاهر مو نفسه، هنا معنى التفويض معنى نستعمله معاني هذه الالفاظ شنو الى الله جل وعلا. هناك المفوضه في مقابل الجبريه الذين قالوا ان الله تعالى فوض افعال العباد الى عباده ولا دخل لهم فيها، وبالتالي يعني قيدوا القدره الالهيه. وسوف ان شاء الله الجبر والتفويض والامر بين امرين. اقول يرد عليه المصنف ان لاهل التفويض عذرا واضحا في هذا المجال، لماذا؟ فانهم يتصورون ان الايات المشتمله على الصفات الخبريه من الايات المتشابهه، وقد نهى سبحانه وتعالى عن اتباع تاويلها وامر عباده بالايمان بها، يعني ما سووا عندهم كبرى صحيحه ان المتشابه يجوز القول به لو ما يجوز. ما يجوز، لابد ان يرد علمه الى المحكم. هذه الكبرى صحيحة عندهم ولكن الصغرى صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. قالوا أن هذه آيات من المتشابهات ولا يجوز الخوض فيها، ولكن نحن نقول لهم آمنتم بجزء الكبرى ورفضتم الجزء الآخر. المتشابهات إما ترد للمحكمات، ردوها للمحكمات شوفوا يطلع معنى الراهب. يرد عليهم أن هذه الآيات ليست من المتشابهة، إذا أمعن الإنسان ودقق واستطاع أن يستعمل المحكم ويرى القرائن المتصلة في ذلك ويتجرد من يعني ضغط النظرية المتواردة، فإنهم سوف يجدون أنها ليست من المتشابهات. واضحه ان شاء الله النظريه الثالثه؟ اكو سؤال عليها؟ اذا عماد النظريه الثالثه هذه الصفات اثبات بها لو ما اثبات؟ اثبات، ولكن المعاني معلومه او ليس المعلومه؟ ليست المعلومه لا حقيقه ولا مجازا، وانما مفوضه اليه تعالى. هربوا من التجسيم، هربوا من التشبيه، قالوا لا، ما قالوا بالكيف، ما قالوا بالتشبيه بخلقه، ولكن هذا يدخل بالالغاز والايهام لو لا؟ ام كذلك؟ لازم كلامهم انه الغاز وايهام وعدم معرفه لمرادات الله تعالى في كتابه. هيا نظريا، نظريا ثالثه. النظرية الرابعة نظرية التأويل. شو نسميها نظرية شنو؟ تأويل. القول الرابع لغة التأويل من آل يؤول أولا وأول يؤول تأويله، أي إرجاع معنى إلى معنى شنو؟ فالتأويل لغة أي آل المعنى إلى معنى آخر، أي رجع. ومر التأويل لا هذا المعنى نستكشف منه مراد آخر في مجال الدلالة التصديقية ببركة القرائن المتصلة. وهناك قرائن قرآنية متصلة في المدلول التصديقي، من خلالها نستطيع أن نستكشف مرادات المولى. فتعلمون كما اخذتم في الاصول عن مرادات الدلالات، دلاله تصوريه ودلاله تصديقيه. والدلاله التصوريه معلوله الواو، والدلاله التصديقيه تبين مراد المتكلم والمراد الجدي. وهنا يقولون نحن من خلال بيان المراد الجدي للمولى نستطيع ان نستعمل القرائن في ذلك ونستكشف المراد الجدي التصديقي للمولى. فببركة القرائن نعرف ماذا يريد. بعبارة أخرى يقول يعني المصنف وهي نظرية لطيفة، يقول الظهور ظهوران، ظهور إفرادي وظهور شنو؟ تركيبي. الظهور الإفرادي أنني عندما أأتي إلى اللفظة المفردة مثل الأسد فلها ظهور بما بالحيوان المفترس حقيقة، ولكن إذا قلت وجدت أسدا في الصف يعلم طلاب الشجاعة، ايش راح يصير هذا شنو؟ معنى مجازي، ولكن هذا يسميه ظهور تركيبي. شو نسميه؟ ظهور تركيبي. فلفظ الاسد اكو الى ظهور افرادي والى ظهور شنو؟ تركيبي. وكلاهما ظهور لو مو ظهور؟ ظهور. وبالتالي هذا خلاف التأويل الذي يعني البعض يقحم القرآن في تأويلات بعيدة. المبتنى هنا أن هناك ظهور إفرادي وظهور تركيبي، فلو قرأنا الألفاظ في وحدها لكان هناك ظهور إفرادي معلول الوضع، ولكن بسبب الظهور التركيبي وهو بيان الدلالة التصديقية وظهور في مستوى التصديق الكاشف عن مراد المولى، سوف يتحول المعنى من معنى ظهوري إفرادي إلى معنى ظهوري تركيبي آخر. وإن شاء الله. ولذلك هذه النظرية يتبناها الحدية المعتزلة كذلك الإمامية، يفسرون اليد بالنعمة والقدرة. استوى على العرش أي استولى على يعني الاستيلاء والهيمنة وهكذا. باسط اليد يعني المنفق، قابض اليد شنو؟ البخيل وإن شاء الله والمقتر. وبالتالي يستعملون هذه الألفاظ ولكن بدلالة التركيبية الجملية ظاهرة في ذلك المعنى في مرحلة الدلالة التصديقية والمراد الجديد. وإن شاء الله هذا التأويل. وهذه هي النظرية الرابعة والتي نتبناها في المقام. إن العدلية من المتكلمين يعني معتزلة وإمام هم المشهورون بهذه النظرية، حيث يفسرون اليد بالنعمة والقدرة والاستواء الرحمن على العرش استوى بالاستيلاء وإظهار القدرة. يبين أن الظاهر على قسمين، يعني ظاهر الكلام، ظاهر الكلام شنو معنى الظاهر هو؟ لما انا اقول هذا ظاهر، احنا وين نقول ظاهر ظاهر الظاهر؟ شنو معنى الظاهر؟ يعني شنو؟ لا التبادل علامه تنسب. معنى الذي لما اقول هذا ظاهر يعني لفظ شنو يكشف عن معنى، وهذا دلالة المعنى بالتبادل. التبادل علامة الظاهر على قسمين، الظاهر الحرفي والظاهر الجملي، أو الظاهر الإفرادي والظاهر الترتيبي. لفظ فإن اليد مثلا مفردة ظاهرة في العضو الخاص، وليس كذلك فيما إذا حفت بها القرائن. فإن قول القائل في مدح إنسان أنه باسط اليد أو في ذمه قابض اليد ليس ظاهرا في اليد العضوية التي أسميناها بالمعنى الحرفي أو الإفرادي، بل ظاهر في البذل والعطاء بالنسبة للأول، أو في البخل والإقدار بالنسبة شنو للثاني، وربما يكون شنو مقطوع اليد. وحمل الجملة على غير ذلك المعنى حمل على غير ظاهرة. إذن يقول حتى عندما نقول نحن المصنف استوى، عندما نقول الرحمن على العرش استوى، نقول هذه ظاهرة في معنى تركيبي، ظاهرة في معنى جملي. وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة والذين يبتعدون كثيرا عن الآيات، فإن كان تأويلهم على غرار ما بيناه من الظهور الجملي التركيبي نقل ذلك، فهؤلاء ليسوا بمؤولة، بل هم مقتفون الظاهر الكتاب شنو والسنة. طبعا هذا فدرائي كلش دقيق، يعني حتى عندما نفسر فإحنا نفسر بظاهر القرآن شنو والسنة، ولا يكون تفسير الكتاب العزيز على ضوء القرائن الموجودة في مرحلة الدلالة التصديقية والمراد الجدي تأويلا، وإنما هو اتباع للنصوص والظواهر. وإن كان تأويلهم اختراع أو باختراع معاني للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة أو شنو منفصلة دالة عليها، فليس التأويل بهذا المعنى بأقل خطر، بأقل خطر شنو؟ بأقل خطرا من الإثبات المنتهي إما إلى التجسيم أو إلى التعقيد والإبهام. المصنف يريد يقول التأويل المبتعد عن القرائن المتصلة والمنفصلة، التأويل الذي يتبع هواء النفس، هو هذا الذي يفسر القرآن برأيه وبهواه. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي تأويل ينتهي إلى ظواهر تركيبية جملية بقرائن متصلة أو منفصلة نقبله أو لا نقبله؟ نقبله، ولكن تأويل بعيد عن ذلك لا نقبله. وعلى ضوء ما قررناه من الضابط والميزان، بعد عرفنا الضابط والميزان لو لا؟ نعم، لدينا ألفاظ تدل على معاني تستكشف المرادات من خلال ظهور في مقام الدلالة التصديقية المبينة للمراد الجدي، وهو نوع من الظهور. تقدر على تفسير ما ورد في التنزيل من الوجه، كل شيء هالك إلا شنو وجهه، والعين واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، والجن والإتيان والفوقية والعرش والاستواء وما شابهها، وما شابهها وما يشابهها وما يشابهها، من دون أن تمس كرامة التنزيل، فهو إثبات مع تنزيل، ومن دون أن تخرج عن أو من دون أن تخرج عن ظواهر الآيات بالتأويلات الباردة غير الصحيحة. إذن المراد من النظرية الرابعة لدينا تأويل، ولكن ليس التأويل البعيد غير الصحيح، وإنما التأويل شنو الصحيح. وهذا التأويل الصحيح هو ظاهر أو ليس بظاهر؟ ظاهر، ولكن ظاهر بلحاظ الجملة، وتأويل بلحاظ المفرد. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو الرأي الرابع. إذن صار عندنا أربع أقوال في المقام. القول الأول إثبات مع تجسيم وتشبيه وكيف معروف، وهو قول المجسمة والمشبهة. الثاني إثبات بلا كيف ولا تشبيه، وأوردنا الإشكال عليه. الثالث المفوضة والذين يفوضون المعاني إلى الله، هذا قول بعض الأشاعرة ومنهم الرازي. والرابع هو شنو؟ نظرية التأويل أو نظرية الظاهر الجملي والتركيبي. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ويا سلام على المرسلين، والحمد لله.